الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من الأكاديمية. وننبه أخوانا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول المنهج المقرر مباشرة على فضيلة الشيخ بإرسال السؤال على الرقم الموحد. كما ننبه الطلبة والطالبات بضرورة الحرص على تسجيل الحضور والانصراف على المجموعات الشبكية الخاصة بالأكاديمية. والآن مع شرح مقرر التفسير، شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، جزء النبأ من سورة الضحى إلى سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الكوثر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الكوثر مكية، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، قال مكية رحمه الله مكية، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى هي مدنية، وقيل مكية، وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيها قولان، أحدهما مكية قاله ابن عباس والجمهور، والثاني مدنية قاله الحسن وعكرمة وقتادة. نعم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر.
وحجة من قال بأنها مدنية أنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان نائما في المسجد فاستيقظ وحوله أصحابه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في نزول سورة الكوثر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحوله أصحابه إنما كان في المدينة. هذا حجة من قال بأنها مدنية، وهو قول الحسن وعكرمة وقتادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال ابن عمر: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. متفق عليه، واللفظ لأحمد.
نعم، وهذا يدل على أنه في الجنة. فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي، دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. متفق عليه، واللفظ لأحمد، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فقال: دخلت الجنة، ودل هذا على أن الجنة مخلوقة الآن، وكذلك النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف كذلك. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لا تبيدان أبدا ولا تفنيان، وأنهما لا تبيدان أبدا ولا تفنيان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فقالوا بأن خلقهما الآن عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بين أنه دخل الجنة، وكذلك صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار وهو يصلي الكسوف وقال رأيت الجنة والنار في مقامي هذا. وأيضا هنا قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ، فدل هذا على أن هذا النهر أيضا في الجنة. وقد جاءت أحاديث فيها وصف هذا بأنه في الحوض، فكما عند مسلم حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. وبهذا استدل من رأى أن البسملة آية من كل سورة، وأنها تكون عند كل سورة. وهذا خلاف بين أهل العلم إلا طبعا سورة براءة، خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها آية منفصلة، آية منفصلة تكون بين السور، إلا سورة براءة، إلا سورة براءة، وليست داخلة في عد كل سورة. ولكن السنة أن الإنسان إذا قرأ السورة بدأ بالبسملة، والصحيح أن البسملة إنما هي آية مستقلة سواء كان هذا في الفاتحة أو في غير الفاتحة، إلا سورة براءة فقد خلى مصحف عثمان رضي الله عنه من البسملة عند ابتداء سورة براءة. كل هذا يا إخواني اكتبوه واجعلوه مسائل، بارك الله فيكم. طيب
شيخنا بارك الله فيكم، يعني إذا قرأ من منتصف السورة هل يبسمل
نعم
أم يكتفي بالاستعاذة من منتصف السورة؟
إذا بدأ من منتصف السورة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبسمل، ولو بسمل لا بأس، بيد أنهم اختلفوا أيضا في سورة براءة، هل لو بدأ في أثناء السورة يقرأ البسملة أو أن هذا خاص، يعني ترك البسملة خاص بأول السورة، أيضا نزاع، والأقرب أنه لا يبسمل لا في أولها ولا في وسطها. أما غير سورة براءة فالأمر في ذلك واسع، لكن السنة البسملة في بداية السورة، لكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لعموم قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صفات الحوض الذي يكون في أرض وفي عرصات القيامة، وهو في عرصات القيامة، فكيف نجمع؟ يعني هل هو الحوض الذي في العرصات أو هو نهر في الجنة أم ماذا؟ نقول يمكن الجمع بينهما، وهو أنه نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، وأما حوضه صلى الله عليه وسلم فإنه يصب فيه من الكوثر بميزابين، الكوثر يصب فيه بميزابين، فماؤه من الكوثر، فهذا إشارة إلى أصل الماء الذي يأتي وهو الكوثر، وإلا فالكوثر حوض في للنبي صلى الله عليه وسلم، نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأما في العرصات فللنبي صلى الله عليه وسلم حوض، هذا الحوض يستمد ماءه من الكوثر عن طريق ميزابين، هذا القول المشهور عند أهل العلم أن المراد بالكوثر نهر في الجنة. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم في المراد بالكوثر، ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره. ما المراد بالكوثر؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي الكوثر ستة أقوال، ستة أقوال. أحدها أنه نهر في الجنة، رواه البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، هذا ليلة الإسراء كما جاء في رواية البخاري في التفسير عن أنس لما عرج بالنبي إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: بينما أنا، هذا ذكر في حاشية التفسير، قال: بين أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، مسك أذفر. طيب، القول الثاني، أختصر أنا، القول الثاني أن الكوثر الخير الكثير الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس: الكوثر الخير الكثير، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والثالث العلم والقرآن، المراد بالكوثر العلم والقرآن، قاله الحسن. والرابع النبوة، قاله عكرمة. والخامس أنه حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكثر الناس عليه، هذا في العرصات، قاله عطاء. والسادس أنه كثرة أتباعه، كثرة أتباعه وأمته، قاله أبو بكر ابن عياش. طيب، وأجمع هذه الأقوال أنه ماذا؟ أنه الخير الكثير، ويدخل في هذا القول جميع الأقوال. فمن الخير الكثير النهر الذي أعطاه الله في الجنة، ومن الخير الكثير الحوض الذي أعطاه الله في العرصات، ومن الخير الكثير النبوة، ومن الخير الكثير العلم والقرآن، ومن الخير الكثير أن كثرة أتباعه، كثرة أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقوم، ثم رفع عليه سواد أعظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فقيل: هذه أمتك ومع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأكثر الأنبياء أتباعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التفسير مهم جدا يا أخوانا، وكلما زاد الإنسان علما بالتفسير كلما ازداد استشعارا به وتعلقا بالقرآن وحضورا لقلبه إذا تليت آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه ستة أقوال وردت عن السلف الصالح رحمه الله في تفسير الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. وإن المراد بذلك من؟ الضمير هذا يعود على من؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. إنا، وقد قالها الله سبحانه وتعالى: إنا، الدالة على التعظيم، الدالة على التعظيم، وإلا فهو سبحانه وتعالى إله واحد، كما قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد، لا كما تقول النصارى: باسم الآب والابن وروح القدس، باسم الآب والابن وروح القدس. احنا ما عندنا ثلاثة، احنا عندنا واحد. عقيدة التثليث عقيدة باطلة، إنما نحن عندنا عقيدة ماذا؟ التوحيد، وهي عقيدة عيسى عليه السلام، وعقيدة الطائفة المؤمنة من أصحاب عيسى عليه السلام، فإن عندهم الطائفة المؤمنة الموحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النصارى يفترقون أيضا على 72 طائفة، كلهم في النار إلا واحد، إلا واحدة. وموسى عليه السلام أيضا على عقيدة التوحيد، هو وأتباعه بحق، وهم موحدون كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. إذن طائفة واحدة هي الناجية من كل هذه الملل والأمم، وهي طائفة أتباع الرسل الذين تبعوا الرسل، لأن كل نبي تبعه أقوام. أما من خرج عن شريعة نبيه فهذا كافر، كافر بنبيه وكافر بجميع ماذا؟ الرسل. فأصحاب عقيدة التثليث كفار بعيسى، لأن عيسى ماذا؟ عيسى عقيدته التوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولم يكن عيسى إلها ولا أمه إلها. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أين الذين يقولون بأن هؤلاء ليسوا بكفار من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ ولهذا من يقرر أن هؤلاء ليسوا بكفار كافر بالتنوين، أهو كافر بالتنوين، لكن يحتاج إلى إقامة حجة، لأن قد يكون عنده لبس واشتباه، يحتاج إلى إقامة حجة. هذا بالنسبة لحكم النوعي، أما المعين فهذا يحتاج إلى إقامة إيه؟ إلى إقامة حجة. مهما كان يعني قد يقول قائل لا يا أخي هذه مسائل واضحة، نقول المسائل واضحة وغير الواضحة هذه مسائل نسبية، فنقول القول كفر، ولكن القائل طالما ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين، والإنسان لا يقتحم بابا يخاطر بنفسه فيه، يخاطر بنفسه فيه. طيب هذه كلها فوائد، اكتبوها، شوف كم فائدة أخذناها الآن، كم فائدة، فوائد كثيرة جدا أخذناها. طيب بعرفنا الكوثر وعرفنا المراد بإن، وأعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ أو يؤخذ منه ماذا؟ منة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد من على نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يمن به على نبي قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء وأكثر الأنبياء فضائل، ومن فضائل أن الله أعطاه نهرا في الجنة. طب هل ثبت أن الله عز وجل أعطى نبيا آخر نهرا في الجنة؟ لم يرد، لم يرد، لا أعلم أن الله عز وجل أعطى نبيا من أنبيائه نهرا في الجنة، لكن الله أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة، تلك الجنة التي لا يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنة في الدخول، فلا يدخل أحد قبل رسول الله. من قال محمد قال لك أمرت أن أفتح، أو كما جاء في الحديث الصحيح. ثم حباه الله في الجنة بأن أعطاه نهرا، ثم حباه الله بأن جعل أمته ثلثي أهل الجنة. يا الله، منن عظيمة، وغيرها كثير، منن عظيمة أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، هنيئا لرسول الله. ولهذا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ولما قالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. فالله، فالنبي شكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. طيب نعم.
وعن مجاهد فصل لربك وانحر، قال الصلاة المكتوبة ونحر البدن.
الصلاة المكتوبة فصل لربك، الصلاة المكتوبة، وانحر نحر البدن. طيب فصل لربك وانحر، المراد بالصلاة فصل لربك الصلاة المكتوبة، وانحر نحر البدن. هذا قول، وقيل في الصلاة وفي النحر أقوال أخرى. ما الأقوال؟ قال ابن الجوزي رحمه الله، نختار لكم ابن الجوزي لأنه بيختصر الأقوال. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى فصل لربك في هذه الصلاة ثلاثة أقوال، في هذه الصلاة ثلاثة أقوال، أحدها صلاة العيد، قاله قتادة، وقال قتادة صلاة الأضحى، قال أحدها صلاة العيد وقال قتادة صلاة الأضحى فصل ربك وانحر، لأن صلاة عيد الأضحى الذي بعدها ماذا؟ النحر، النحر، فيكون مراد بالصلاة صلاة الأضحى وانحر، ولهذا النحر يكون بعد الصلاة، فمن نحر قبل صلاة الإمام فشتوشة لحم كما جاء في الحديث، لا بد أن ينحر بعد الصلاة، بعد الصلاة. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، هذا القول الأول. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو قول الأحناف، أن صلاة العيد واجبة، ما صلاة العيد ماذا؟ واجبة، لأن الله سبحانه أمر بها، فصل لربك وانحر. طيب، والثاني صلاة الصبح بالمزدلفة، فصل لربك. قاله مجاهد. ليه يا أخواني؟ صلاة الصبح بالمزدلفة ها؟ بعدها نأتي منى، أول شيء نأتي منى نفعله إن أتينا إلى منى رمي جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك الذبح النحر. وجمرة العقبة الكبرى بالنسبة للحجاج كصلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج. ولهذا هل على الحجاج صلاة عيد؟ هل على الحجاج صلاة عيد؟ نقول ولا صلاة جمعة، لا صلاة عيد ولا صلاة جمعة، فجمعتهم عرفة، إن جاءت عرفة يوم جمعة، أو كان يوم الجمعة في أيام التشريق، لا صلاة للجمعة في الحج. ولهذا خالف ابن حزم الأمة كلها لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الجمعة وجمع مع العصر، وأن التي صلىها النبي كانت الجمعة وليست الظهر، ولا يبالي بالأمة في هذا، ما أحد قال بأن النبي صلى الجمعة يوم عرفة، طبعا لأنه كان يوم عرفة في حجة النبي يوم جمعة كما جاء في الصحيحين، لما قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: نزلت عليكم آية، لو نزلت علي معشر يهود لاتخذ ذلك اليوم عيدا، قال: وأي يوم؟ قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت. وإن نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، ولم يصلي نبي الجمعة، فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة على من؟ على الحجاج. طيب، القول الثالث الصلوات الخمس، قاله مقاتل. طيب، يقول قاله مقاتل: والصحيح أن ذلك يشمل كل الصلوات. صل لربك إشارة إلى الإخلاص، فاللام دل على الإخلاص لله لا لغيره. اجعل صلاتك كلها، فرضها ونفلها، عيدها، كسوفها، استسقاءها، ضحاها، حتى سجدة الشكر وسجدة التلاوة، اجعل كل ذلك لله، فصل لربك لا لغيره، إشارة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. طيب، وانحر، قال هنا نحر البدن أيضا النحر وردت فيه أقوال الأهل العلم. قال ابن الجوزي: وفي قول تعالى وانحر خمسة أقوال، أحدها اذبح يوم النحر، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء ومجاهد والجمهور، وانحر يعني يوم النحر، اذبح يوم النحر. والثاني وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصلاة، نحر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، والثالث أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحر، قاله أبو جعفر محمد ابن علي. والرابع أن المعنى صل لله وانحر لله، فإن ناسا يصلون لغيره وينحرون لغيره، قاله القرظي. والخامس أنه استقبال القبلة بالنحر، حكاه الفراء، استقبال القبلة بالنحر، مثل ما أقول استقبلتك في نحر الظهيرة، استقبال القبلة بالنحر، هذه كم؟ خمسة أقوال. والذي يترجح عموم ذلك في الصلاة وفي النحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر ابن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد ابن كعب القرظي وعطاء. يبقى هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الإخلاص، إخلاص العبادة لله، فصل ربك وانحر، وأن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. وفي من الفوائد أيضا أن الصلاة كالذبح، فكما تفرد الله بالصلاة تفرد الله بالذبح. كثير من الناس لا يمكن أن يصلي لغير الله، يعني ما يقول أصلي ويقصد البدوي، صلي البدوي، حتى عند القبورين ما يوجد هذا فيما نعلم، أو لو وجد في أحد يعني لا تذكر، إنما النحر يكثر ذلك، الذبح لغير الله، ذبح الولي الفلاني. فقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، مبينا أن النحر مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الصلاة. وفيها فائدة عظيمة ذكرها بعض أهل العلم، ما هي؟ فصل لربك وانحر، اكتبوا هذه الفوائد لا تفوتكم يا إخوان، بارك الله فيكم. فيه أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية. فيها أن أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية الذبح، أفضل العبادات المالية الذبح. وبهذا يتبين لنا يا إخواني، لو قال قائل: طيب أتصدق على فقراء بمال أو آتي بذبيحة أذبحها وأوزعها لحما، نقول الذبح أفضل، الذبح أفضل. ولهذا سبحان الله تجد الذبح أعم، يعني لما يأتيني أخي وأنا فقير يبعث لي لحما ولو كيلو، يكون عندي ربما أفضل من ثمنه لو مالا، أشعر بالفرحة، أشعر بالفرحة، أشعر بالبهجة، أشعر بشيء عظيم. ولهذا نجد أن الذبح يدخل في جملة الهدايا، لكن المال صعب أن يدخل في الهدايا، يعني صعب علي إذا كنت أنا مثلا غنيا أو كذا أن تقول خذ المئة جنيه دي هدية، صعب ما أقبلها، لكن خذ اللحمة دي هدية أقبلها ولا إشكال، لا أجدها تخدش عندي شيئا. والذبح فيه أيضا إظهار شعيرة، المال خفي تعطي هذا تعطي ذاك، لكن الذبح فيه إظهار هذه الشعيرة، وتسمي الله وتذبح وتشعر بأثرها على قلبك. ولذا ابن تيمية يبين هذا، يقول في ذلك أثر هذه العبادة الصلاة وعبادة الذبح على القلب، أثر لا يشعر به إلا من جربه، هذا أثر عظيم فعلا يا إخوان. ولهذا قد يقول قائل: يا شيخ أنتم تقولون في الضحية، في الأضحية نذبح كذا وجزء الإنسان يأكل منها ويهدي منها وتصدق منها، وليس وصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تتحدد بأثلاث، فلو أن الإنسان مثلا أخذ الأضحية كلها صحت، لو الإنسان ما تصدق منها صحت أضحيته، لكن الأولى أن يتصدق منها وأن يهدي منها، لكن لو ذبح أحد أضحية لله عز وجل وضعها في ثلاجته تصح؟ تصح يا أخوان، وتجزئ وتجزئ. قد يقول قائل: ما الفائدة إذن؟ ما الفائدة إذن؟ نقول أنه تعبد لله بالذبح، لأن إرادة الحرمان لك ليست مقصودا شرعيا، الله يحرمك من هذا، فطارة هناك ذبح تأكل منه وتصدق منه وتهدي منه، وطارة هناك ذبح لا يجوز لك أن تأكل منه على حسب. فالله يتعبدك على كل الأحوال، ولهذا نجد الأضحية تهون على كثير من الناس. تهون ليه؟ لأنه بيذبح الذبيحة حتى لو ذبح بقرة يقول مثلا أنا أجعل مثلا نصفها في الثلاجة أو ثلثيها في الثلاجة والثلث أتصدق به، يهون عليه. ربما لو قيل له اذبح أضحية ووزعها كاملة وتصدق بها كاملة ربما يقل العدد جدا الذي يضحي. لكن بعض الناس ما يترك الأضحية، وقد يكون يمكن يترك بعض الصلوات لكن ما يترك الأضحية. ليه؟ لأن هذه تهون على النفس. مثل الزكاة تهون أكثر من الصدقة العام. واحد ممكن يطلع يخرج مثلا 100,000 زكاة لأنها واجبة عليه، هذا حتما سيخرجها، لكن لو قلت له أخرج 1,000 جنيه صدقة قد يصعب عليه. ولهذا يأتي السؤال لأهل العلم من الأغنية، هل يجوز تقديم الزكاة؟ هو بيسأل لماذا؟ لأنه أحيانا بيضطر حينما تيجي فقراء يضطر إلى أعطائهم، فهو يريد أن يحسبها من ماذا؟ من الزكاة، ولا يريد أن يجعله من الصدقة، يجعله من ماذا؟ من الزكاة. فيأتيك يسأل يقول هل يجوز تقديم الزكاة عن الحول أم لا، لأنه يريد أن يعطيه من الزكاة. فالزكاة تهون لأنها خارجة خارج، أما الصدقة فيخرجها ولا تحسب من الزكاة، وبالتالي تكون ثقيلة على النفس. إلا نفس طاقت واشتاقت لما عند الله من الأجر والثواب. نعم.
قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. قال ابن عباس يقول عدوك. وعن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة.
الله أكبر الله أكبر. هو في الحقيقة يا إخوانا بالمقياس المادي بدنيا الناس من لم يكن له ولد والله يا إخواني بينقطع ربما أثره من يوم موته. يعني تخيلوا لو رجل ما تزوج ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد ومات اليوم ولا عقب له، أول ما يدفن يموت ويدفن خلاص انتهى. والله ولو لزوجة، الزوجة تذهب إلى أبيها وتعود إلى أسرتها ولا يكون له ذكر. المرأة إذا ما أنجبت وماتت تشعر حتى يوم مئتمها، يعني تقول الناس يعزون من؟ النساء. ما لها أحد، لا لها ولد ولا لها ابنة ولا لها زوجة ابن ولا لها شيء، إلا من له العمل الصالح والعلم النافع. هذا أعظم من ملء الأرض من الأولاد. ولهذا انظر إلى العلماء فلهم قدر من هذه الآية ولهم قدر من العاقب الحسن والذكر الجميل ورفعنا لك ذكرك. مات ابن باز له كم ولد؟ كم الذين ترحمون على ابن باز؟ كل صالح على وجه الأرض. كم الذين ترحمون على الشيخ الألباني؟ كل أهل السنة. وهكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب يا أخواني فوائد، بعض الناس يقول الدروس يعني فيها جافة وأشياء علمية صعب عليهم ونحن مبتدئون. خذوا يا أخوان هذا الكلام للجميع إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير خريج هذه المدرسة المباركة التي مثلت نقلة جدد الله بها الدين لهذه الأمة، وهي مدرسة شيخ الإسلام في كل زمان أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. يقول ابن كثير لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج وليس له عقب، لا ولد ولا زوج. ابن تيمية يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فكشفت عن وجهه لأقبله، فوجدت الشيب قد كثر في لحيته وكذا أكثر مما تركناه. طبعا شيخ الإسلام سجن مدة ثم مات في السجن تقريبا زادت على سنتين وعدة أشهر. قال: فوجدت الشيب قد ضرب في لحيته وكذا أكثر مما تركناه عليه، ولم يعقب ولدا صالحا يدعو له، ولكنه أعقب أمة صالحة تدعو له بالخير. رحم الله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. من هم الذين ترحمون عليه منذ 700 سنة والأمة تترحم على شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ وذهب خصومه لا يذكرون وبقي رحمه الله تعالى. فنعم بالمقياس الدنيوي من لم يكن له عاقب لا يذكر إخوان، أما عند الله فمن عاش له أعلى الله ذكره، ومن عمل صالحا جعل الله له لسان صدق في الآخرين. فكيف بأفضل من عبد وأجل من أرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشانئك مبغضك يا محمد الذي يتربص بك ريب المنون وتربص بك الدوائر يبغضك يحقد عليك، هو الأفضل المقطوع الذي لا خير فيه. لأن الخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى. إن شانئك هو الأبتر. في شانئك أقوال. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن شانئك اختلف في من عانى بذلك على 5 أقوال. أحدها أنه العاصي ابن وائل السامي، قاله ابن عباس نزلت في العاصي ابن وائل، والأفصح كما قال العلماء العاصي بالياء، ولهذا اسم عمرو رضي الله عنه عمرو ابن العاصي ابن وائل. نزلت في العاصي ابن وائل، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فوقف يحدثه حتى دخل العاصي المسجد وفي أناس من صناديد قريش، فقال له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الأبطر. ومن حكمة الله يا أخواني أن الله عز وجل يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بالبنات منهن 4 وبالأولاد منهم 3، إبراهيم وهو من ماريا، وعبد الله والقاسم، وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة ماتت بعده 6 أشهر، وهذا قال: أنت أول أهل بي لحوقا، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الأبطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، كثير من الناس يقول عبد الله عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لا، ما يقال هذا. وسمعت بعض أبنائنا الصغار يقول: علمتني المدرسة في الحضانة بأن الله سبحانه وتعالى قبض أرواح هؤلاء في حياة النبي، لأنه لا نبي بعد النبي، لأنه لو بقي هؤلاء لكانوا أنبياء، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ماتوا في حياته. نقول: لا شك أن هذا افتئات واختراع من المدرسة. من الذي قال لو عاش إبراهيم وكذا لكان نبيا؟ من الذي قال هذا؟ لكن هذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعل من الحكمة أن يظهر للناس أن الله هو الذي يرفع الذكر وهو الذي يخفض الذكر، ولو كان لك من الأولاد ما لك. فقال ذاك الأبطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا الأبطر وقالوا المذمم وقالوا الساحر وقالوا المجنون وقالوا الكذاب، احتاروا يا أخوان ماذا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله، وكانوا يسمون من ليس له ابن أبطر، فأنزل الله عز وجل هذه الصورة. وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاصي سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. طيب الغالب طالما هو قول ابن عباس نجد قول سعيد وقول مجاهد على ذلك. والثاني أنه أبو جهل، روي عن ابن عباس أيضا. والثالث أبو لهب قاله عطاء. والرابع عقبة ابن أبي معيط قاله شمر بن عطية. والخامس أنه عن به جماعة من قريش قالوا عكرمة. ونقول كل هذه الأقوال هؤلاء جميعا يدخلون فيها، فهم كانوا شانئين بل وغيرهم، لكن حتى لو كانت في واحد فإن القاعدة عندنا في تفسير ماذا؟ أن العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم اللفظ والمعنى. إن شانئك هو الأبتر، هذا مجمل هذه الصورة المباركة. نستفيد منها فوائد هذه الصورة. الفائدة الأولى امتنان الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بنعم لم يمتن بها على أحد من ولد آدم مثلها، ومن ذلك الكوثر الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الخير الكثير الذي منه نهر الجنة. من الفوائد أيضا في هذه الصورة أن النعم تقابل بالشكر، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكور. الفائدة الثالثة أن أفضل العبادات البدنية الصلاة، ولهذا كانت فرضيتها سابقة على غيرها من العبادات، وأن أفضل العبادات المالية الذبح. ومن الفوائد أيضا إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن من صرف شيئا من غير الله كان مشركا. ومن فوائد الصورة أيضا الوعيد لمبغضي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قاطع ذكرهم وكيدهم، وأن الله راده في نحورهم. ومن الفوائد أيضا تسلية النبي وأتباع النبي أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين. ومن الفوائد أيضا عظمة القرآن، وأنه شفاء لما في الصدور وتسلية للمؤمنين ولو قصرت آياته وصوره، حتى ولو كانت قصيرة، حتى ولو كانت قصيرة. العناية أخواني مهمة جدا بالتفسير، هذا علم عظيم، ومن توفيق الله علينا وعلى إخواننا أن فتح الله لنا بابا عظيما في هذا العلم من كتب السلف. والله يا أخواني، والله والله ما وقع في قلبي قبل أن نبدأ دروسنا هذه أن الله يوفقنا لهذا الكم والجمع من تفاسير السلف. كان الواحد يظن تفسير ابن كثير هذا يعني لو فتحناه بركة، أما ابن جرير فيمكن أن يجرد سريعا أو تقرأ في مكتبتك، لكن سبحان الله أن تأتي التفاسير السابقة على ابن كثير وابن جرير، تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وتفسير ابن مسعود وتفسير عائشة وتفسير ابن جريج وتفسير الضحاك وتفسير ابن عيينة، تفسير عبد الرزاق وتفسير مالك ما هو مجموع له في رواية في كذا، وتفسير أبي عبيد القاسم سلام وبخاري ونسائي. يا الله الحمد لله. والله يا أخواني نحن نشكر ربنا ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم أوفر حظ نصيب من العمل. أنا أذكر يا أخواني بنعم الله، ما يعجب الإنسان بهذا بل يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، وأقول سبحان الله فعلا صدق ربي إذ يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلا يا أخوان الله ييسر العلم، يا أخوان ييسر العلم، ييسر العلم لمن طلبه ولمن صبر. لهذا أقول يا أخواني أبشروا، أبشروا يا أهل السنة. والله يا أخواني سبحان الله كأن الله، كأن الإنسان ينظر للجنة، ما أقول خلف هذه الكتب، في هذه الكتب. والله يا أخوان في هذه الكتب. ولهذا جاءني يعني أقول لكم موقف حصل المغرب قبيل صلاة المغرب بخمس دقائق، فجاءني واحد ضرب الجرس على البيت، يضرب 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 يعني بطريقة صراحة طريقة مستغيث، أنا ظننت أن بعض الأولاد بيستغيث ولا شيء شيء. فالمهم فأرددت من قال الشيخ شاب موجود، عرفت أنه رجل غريب يعني يريد أن يسأل. بيني وبينكم إخوانا أنا يعني صدر ضيق، طيب يعني حتى في نفسي يعني ينبغي لطارق الباب أن يتقدم شيئا ما. قلت يا أخي ماذا تريد؟ قال أنا أريد. طيب ماذا تريد يعني أنت ماذا تريد؟ قال أنا من بورسعيد. بورسعيد ظننت سائل يعني واحد جاي يطلب صدقة ولا شيء. فتعرفين الناس اللي يسألون الصدقات يسألوا الناس مثلا من اللي ممكن يعطوا شيء ويروح لهذا الرجل، فيأتيك ويقول أنا أعرفك وكذا والناس زلوني عليك، كم هو شأن هؤلاء. فقلت يا أخي ماذا تريد بس، ماذا تريد؟ قال أريد أن أطلب العلم. إذا بي كأن كلام برد سلام. تقول حاضر أخي بارك الله فيك، أنا أتوضى بس وأنزل انتظرني في المسجد. قابلته في المسجد المغرب هذا اليوم. مرحبا أخي ماذا تريد؟ قال والله شيخ أطلب العلم. تقول أنت طلبت العلم على يد أحد ولا؟ قال أنا خريج أزهر ويعني حضرت دروس للشيخ فلان والشيخ علان بعض الدروس من مشايخ الثورات. قلت له طيب أنا أريد أن أعلمك شيئا لعلك لو مت قبل العشاء تكون قد مت على خير، أو لعلك تجدني بعد ذلك قد مت، فأريد أن أعلمك شيئا. يا أخي أول شيء أتعلم السنة حتى إذا متنا متنا عليه. تعال. وأخذت وجلست معه وبينت له السنة في اختصار، باختصار النبي يبين أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. من هم؟ الجماعة. من هم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف يا أخي نتعرف الآن على ما أنا عليه وأصحابي؟ كتب السلف. فأنا أعطيك كتاب أصول السنة لإمام أحمد، تدرس هذا الكتاب وتأتيني حتى أختبرك فيها أول شيء. الشيء الثاني إياك الجماعات والطوائف التي حذر منها النبي، فاعتزل تلك الفرقة كلها انتبه، لا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا حزب نور ولا رسلانية ولا برهمية ولا داعشية، انتبه كل هذا اتركه. النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي شيء من قريب ولا من بعيد. فاهم؟ فاهم. الأمر الثالث، احذر من كل مشايخ الثورات، كل المشايخ اللي نزلوا الميادين، وهؤلاء الذين حاربوا السنة وعارضوها وقامت حجج عليهم ويأبون إلى اليوم، مثل هؤلاء الذين حضرت لهم فلان وعلان وكذا إلى آخره. خلاص يا أخي؟ قال جزاك الله خير يا شيخ. قلت له طيب خلاص، أنت توكل على الله وما أراك إلى بعد إيه أصول السنة. ماشي؟ قال ماشي الحمد لله جزاك الله خير. قلت له بقى أنت خد أجرة السكة، هي عشان جيت وتروح خد أجرة السكة. قال يا شيخ، قلت له والله لازم تاخدها، هذا يكرم يا أخوان، هذا ما جاء يطلب العلم من بورسعيد، فجزاه الله خير. فأعظم يا أخواني ما نتوصى به هذا المنهج العظيم، سنة يا أخواني ولا تفسير ولا فقه ولا حديث ولا ولا إلى آخره، خير ما نتذاكر به ونذكر به ربنا هو هذا العلم النافع. فحرصوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه صورة قصيرة، صورة الكوثر، والله صورة الخير، الكوثر والخير الكثير من الكثرة، صورة الكوثر خيرها كثير على نبينا صلى الله عليه وسلم، خيرها كثير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أغفى تلك الإغفاء بين أصحابه ثم استيقظ ورفع رأسه مبتسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت علي آنفا صورة. هذه خير للنبي من الدنيا وما فيها، بل لا مقارنة. والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم، قالوا أي صورة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير العظيم من هذا العلم والصلاح والاستقامة، إنه كريم جواد سبحانه. ونكتفي بهذا القدر في التفسير، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الأسئلة وردت من بعض الطلبة وفقهم الله.
نعم.
السؤال الأول ورد من مصر من الأخ ماجد، يقول إذا كنا في حلقة القرآن هل يكفي أن يقول واحد منا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والبسملة، أم يلزمنا جميعا أن نقول سرا أو جهرا؟
كل من يقرأ، ولا يكفي السماع. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأ القارئ الأول الثاني الثالث الرابع من أول الصورة من وسط الصورة استعاذ بالله عز وجل، استعاذ بالله، استعذ سرا ثم يقرأ جهرا. ما
البسملة شيخنا من أول من يقرأ؟
نعم،
البسملة أول من يقرأ.
إذا كان الدور جاء على إنسان سيقرأ صورة من أولها يبسمل حتى لو رقم 10. نعم.
شيخنا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول البعض يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان له سرية يتسرى بها، فهل هذا صحيح؟
والله يا أخي ما أدري، ما أدري والله، الله أعلم، الله أعلم. نعم.
سؤال شيخنا ورد من المنوفية من أخ رجدي، يقول هل من معاني الأبتر من بقي ذكرهم ولكن بالذم؟
طبعا، ما هو أبتر أنواع، أبتر ماله من حرم وقطع، وقطع ماذا؟ قطع أثره، سواء في علم سواء في ذكر سواء في، وقد يبقى الواحد معروفا في الناس مشهورا علما عند الناس، لكن بالشر. احنا بنقرأ يا اخواني في القرآن وسنظل نقرأ الى قيام الى اخر مؤمن تقبض روحه، تبت يدا ابي لهب وتب. فليس كل ذكر يحمد عليه الانسان. نعم، كل هذا يدخل في هذه المعاني.
شيخنا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول كيف نقرب تفسير القرآن للأطفال؟
ولهذا الأبطر يقولون المنقطع عن الخير، الأبطر والمنقطع عن الخير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء الرسول قالوا بتر محمد، فأنزل الله نشرك والأبتر. نعم
شيخنا، سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى يقول: كيف نقرب تفسير القرآن العظيم؟
يقول كلمة جميلة السدي، يقول: وحاشا وكلا، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد، رحمه الله. نعم
شيخنا، سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى يقول: كيف نقرب تفسير القرآن للأطفال، وهل هناك تفسير تنصحون به مناسب لهم؟
إذا أردت تفسيرا تقرأ منه فهذا هو التفسير الذي معك، وكذلك تفسير علامة السعدي رحمة الله عليه، هذا من التفسير المختصرة الطيب. وإذا أردت أن تأخذ من هذا التفسير وتكتب أنت وتجهز، لكن بشرط أن تنسب الأقوال وأن أو تكون الأقوال صحيحة والمعاني التي تكون صحيحة مأخوذة من كلام أهل العلم بطريقة مبسطة لا تخرج عن كلام أهل العلم، فهذا شيء طيب، فخذ من كلام أهل العلم ما تقدمه للصغار بما يناسب مستواه. نعم
شيخني، على لو جعلت كلمات القرآن للحفظ
ما تكفي، هذه كلمات القرآن مرحلة، لكن هو يقول تفسير، إنما الكلمات تفسير مفردي مفردات، لكن معنى الآية، يعني يقول الأبطر هو المقطوع، الكوثر الخير الكثير، لكن التفسير بقى الإجمال الذي يفهم أولادنا المراد بالآيات وكذا، هذا يمكن إن هو حسب أعمار الأولاد والصغار، إذا كان هو يقرب المعاني إذا استقاها من التفسير فشيء طيب. نعم
شيخنا، سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: هل نطق الصاد سينا في كلمة الصراط في سورة الفاتحة يبطل الصلاة، أم يعفى عن ذلك لكونه ورد في بعض القراءات بالسين؟
نحن دي قراءة دي قرآن يقرأ بالسين، قرأها قنبل يقرأ على ابن كثير بالسين، لنا الصراط بالسين، بل ورد الإشمام كما في قراءة حمزة بالإشمام، أي بين السين والصاد كصوت الزاي الزراطة، فالصراطة بالصاد والزراطة لا تخرج لسانك لكنها زاي إشمام يعني، والثراط بالسين. ومن وفق قراءة من القراءات فإنه لا تبطل صوته، ولكن هذا إبدال حرف بحرف لأن هذا ورد. نعم
حتى لو قرأ بحفظ شيخنا،
حتى لو قرأ بحفظ، لكن له لا ينبغي أن يقرأ بهذا الحفظ، لكن من جهتي نتكلم من جهتي الصحة. نعم طالما وافق قراءة خلاص. نعم
شيخنا، سؤال ورد من أوسي من الأخ أحمد يقول: هل هناك أحد من أهل العلم ذكر أن أفضل العبادات بعد الصلاة هي الحج، لأنه جمع بين المال والبدن؟
نحن نتكلم عن المالية الخالصة، المالية الخالصة. نعم
سؤال شيخنا أخي،
وإلا كعموم أفضل عبادة بعد الصلاة الزكاة. نعم ولهذا قرن الله بينهما كثيرا في القرآن. نعم
شيخنا، سؤال أخير ورد من مصر من أخي أحمد يقول: هل لكل نبي حوض يوم القيامة، وهل مياههم من الجنة كذلك؟
لكل نبي حوض كما جاء في الحديث، لكل نبي حوض حتى تكرم أمته وأتباعه على الحق، فلكل نبي حوض، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا، لأن الله ما يمن على هذه الأمة بالشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه، ثم يحرم أتباع الأنبياء فإنهم يعطون كذلك، وفي هذا الحديث وهو حسن: لكل نبي حوض، وأما هل ماؤه من الجنة الله أعلم، لا أعلم هذا، لأن الوارد في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم، لكن أوسعه وأعظمه حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظمهم أتباعا وأكثرهم أتباعا. نعم
انتهت الأسئلة الخاصة بالكتاب.
نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.